أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في كتاب المواريث، وقلنا بأن الميراث إما لنسب وإما لسبب. أما النسب يعني ارتباط من حيث الولادة، وأما السبب إما زوجية وإما ولاء. بالنسبة إلى النسب ثلاث طبقات: الطبقة الأولى الأب والأم والأولاد وإن نزلوا، والطبقة الثانية الجد والجدة وإن علوا، والأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات وإن نزلوا. الطبقة الثالثة العمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم وإن نزلوا. هذا بالنسبة إلى النسب. أما بالنسبة إلى السبب، الزوجية والولاء. الولاء إما ولاء العتق وإما ولاء الجريرة وإما الإمام عليه السلام، فهو وارث من لا وارث له. ثم تكلمنا هذا القسم الذي تكلمنا به موجبات الميراث، ثم تكلمنا عن الموانع، وقلنا الموانع ثلاثة: إما الكفر وإما القتل وإما الرق، فالكافر لا يرث من المسلم، والقاتل لا يرث من المقتول، والعبد لا يرث من الحر. وصلنا إلى مجموعة من المسائل التي تتكلم عن مسألة مانعية الكفر للميراث، مجموعة من المسائل. وصل من الكلام إلى المسألة الثانية. قال المحقق رحمه الله: روى مالك ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني، ورواها الشيخ الصدوق، ورواها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. موجودة بالكافي، موجودة بالفقيه، وموجودة بالتهذيب. رووا جميعا عن مالك ابن أعين عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام: في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار. هذا نصراني. النصراني عنده أطفال صغار. طبعا احنا عندنا قاعدة: الصغير حكم حكم الأب، حكم حكم الأم، لأن صغار المسلمين حكمهم حكم المسلمين، وصغار الكفار حكمهم حكم الكفار. فهذا النصراني عنده أبناء من صلبه، حكم الأبناء بما أن الأب نصراني والأم نصرانية، حكم الأبناء شنو؟ نصارى. حكم الأبناء كفار. عند هذا النصراني عنده ابن أخوه وابن أخته، ابن أخوه مسلم وابن أخته مسلم. حسب ما درسنا في الدرس الماضي، لمن الميراث؟ للمسلمين، للمسلمين. فإن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، والكافر لا يرث الكافر مع وجود وريث مسلم. الوريث المسلم وإن كان بعيدا يمنع الوريث الكافر، وإن كان الوريث الكافر قريبا. ذول أبناء، أبناء النصراني نصارى في حكم النصارى لا يرثون، مع أن ابن أخوه وابن أخته بما أنهما من المسلمين يرثون. هكذا دلت الرواية. في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان، وأولاد هذا النصراني عنده أولاد صغار، ماذا حكم الإمام الباقر عليه السلام؟ قال لابن الأخ الثلثان ولابن الأخت الثلث، لأن الميراث على ما في هذه الرواية الميراث يقسم بين الذكور وبين الإناث من أبناء الأخوة وأبناء الأخوات، يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، عليكم السلام، يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. هو راح يكمل الآن، قد يعطي ما هو حكمهم حكم الأب الصغير، حكمه حكم الأب، يعني بناء على قولك جنابك تريد تقول خلنا ننتظرهم يكبرون، لعله إذا كبروا شي يصير عندهم، يصير عندهم إسلام، هذا ما سوف يذكره الآن. جيد، بس لحد الآن ما عندنا مشكلة. ثم قالت الرواية وينفقان، من ينفق؟ ابن أخ النصراني اللي مات وابن أخت النصراني اللي مات، ابن أخوه مسلم اعطينا ثلثين التركة، وابن أخت مسلم اعطينا ثلث التركة، وينفقان على الأولاد بالنسبة، يعني الورثة يجب أن ينفق الورثة على أبناء النصراني. كيف يكون الإنفاق بالنسبة؟ يعني ثلثاء النفقة على ابن الأخ، لأن أخذ ثلثين التركة، أو ثلث النفقة عليه من ثلث النفقة، أو ثلث النفقة على ابن الأخت لأن أخذ ثلث التركة. قال وينفقان، عليكم السلام، وينفقان على الأولاد بالنسبة، فإن أسلم الصغار، اكتب قبل البلوغ، قبل البلوغ المقصود بها، فإن أسلم الصغار قبل البلوغ دفع المال إلى الإمام، فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم. زين ذولا صغار وأسلموا، معناها لابد أن يكون المعنى عندهم تمييز، صبيان عندهم تمييز وأسلموا، قالوا نحن نعتقد بالإسلام، نشهد الشهادتين، نوحد البارئ عز وجل، نقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، يقول هالمقدار هذا الإمام يأخذ التركة. إذا أسلموا وهم صغار يعني مميزين، لأن إذا ما مميز ماكو عبرة بقوله، يأخذ التركة خليها عنده. إذا بلغوا وبقوا على الإسلام فإن الإمام يدفع إليهم ماذا؟ يدفع إليهم الميراث. فإن لم يبقوا لما بلغوا وفهموا الموضوع قالوا لا نحن نكون نصارى كأبينا وكأمنا، فإن لم يبقوا دفع، من دفع؟ الإمام إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث. ذكر المحقق رحمه الله هذه الرواية، مضمون الرواية، ولم يعلق شيئا، وكأنه قبل بمضمونها. كما ذكرت لك الرواية وردت في الكافي، وردت في الفقيه، وردت في التهذيب، وهي رواية مالك بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام. الآن احنا قرأنا العبارة ورجعنا الضمائر وكل شيء صار عندنا واضح، بس راح أعيد الحكم، أعيد الحكم إن شاء ما طبق بعد عبارة، العبارة طبقناها. نصراني مات عنده أموال، عنده أبناء صغار، وتعرف أنت الصغير حكمه حكم من؟ حكم من ينتسب إليه، يعني الأب نصراني والأم نصرانية، الأطفال اللي عمره سنة سنتين نتعامل ويا تعامل من؟ تعامل نصراني. الأب مسلم والأم مسلمة، الأطفال شنو حكمهم؟ حكم المسلمين، هاي قاعدة معروفة. هذا النصراني عنده أموال ومات، أبناء عنده، أبناء صغار، حكمهم شنو شرعا؟ نصارى. وإحنا عندنا قاعدة، الكافر لا يرث من الكافر مع وجود وريث مسلم، حتى لو كان المسلم بعيد، الوريث المسلم بعيد والوريث الكافر قريب، فالمسلم البعيد يمنع الكافر القريب. دورنا بقرايبه، اكو مسلمين لو ماكو مسلمين، لقينا عنده ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم، فماذا حكمت الروايه؟ قالت ميراث النصراني ليس لاولاده، لان اولاده حكمهم حكم ايش؟ حكمهم حكم النصارى، وانما ميراث النصراني الى ابن اخوه او ابن اخته، ثلثين الابن اخوه او ثلث الابن اخته. زين دول من ينفق عليهم؟ هاي اموال ابوهم، من ينفق على هؤلاء الايتام؟ هسه حتى لو نصارى من ينفق عليهم؟ قال يجب على ابن الاخ وابن الاخت المسلمان الذين ورثا النصراني، يجب عليهما ان ينفقا على ابناء النصراني. ايش قد ينفقون عليه؟ ثلثين النفق على من اخذ ثلثي التركه، ابن الاخ، او ثلث النفقه على من اخذ ثلث التركه وهو ابن الاخوت. انتهت القضيه. نقول زين عندنا سؤال، ذولا ابناء النصراني اذا كانوا مميزين واسلموا، مميزين عندهم تمييز واسلموا، هم ناخذ التركه من عندهم ونعطيها الابن اخ النصراني او ابن اخت النصراني؟ قال لا، اذا مميزين واسلموا فالتركه تبقى عند الامام، ينتظرهم حتى يبلغون. بين التمييز وبين البلوغ عادة 3 سنوات، مميز 10 سنوات عمره، مميز 13 سنة يبلغ، عادة يبلغ 13-14 يصير عدة بلوغ، فينتظرهم الإمام 2-3، ورا ما ينتظرهم الإمام 2-3 يدز عليهم. فإن بقوا على الإسلام الذي أسلموا حال كونهم مميزين، طبعا الظاهر الظاهر الإسلام شهادتين، فإذا بقوا على الإسلام يقولون هذا ميراثكم خذوه، وإذا رفضوا قالوا لقد أسلمنا مميزين بلا إرادة، الآن نحن لا نريد أن نبقى على الإسلام، فتأخذ منهم التركة وتعطى لمن؟ الإمام لمن يدفعها؟ يدفعها إلى ابن الأخ أو ابن الأخت، ولا يجب على ابن الأخ وابن الأخت حينئذ أن ينفق على هؤلاء، لأن صاروا بالغين وما يروحون يشتغلون، ينفق عليهم عندما كانوا صغارا، أما الآن ورا ما بلغوا وبعدهم يروحون يعملون ويستقلون في الحياة. انتهى الكلام بالحاضر. المسألة الثانية، المسألة الثالثة، قال رحمه الله: إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ألحق به، فلو بلغ أجبر على الإسلام، ولو أبى كان كالمرتد. من ضمن القواعد المعروفة بأن الصبي أو الصبية، يعني الصغير، الصغير يتبع أشرف العمودين، يعني إذا الأب مسلم والأم مسلمة الصغير مسلم، الأب كافر والأم كافرة الصغير شنو؟ كافر. زين إذا الأب مسلم والأم كافرة الصغير مسلم، لأن الصغير يتبع الأشرف، إذا الأب كافر والأم مسلمة الصغير شو يعتبر؟ مسلم. إذن الصغير يتبع الأشرف، أشرف العمودين، وبما أن الإسلام أشرف من الكفر بالضرورة، فالصبي يتبع المسلم، سواء كان المسلم هو أبوه دون أمه، أو كان المسلم هو الأم دون الأب، المهم الصبي يتبع الأشرف، يتبع أشرف العمودين، وهاي مسألة معروفة. إسا لو بنينا على جواز أن يتزوج من كتابية، مو أكو رأي وإن كان شاذا، بس أكو رأي يجوز المسلم أن يتزوج من الكتابية بالعقد الدائم أو بالعقد المنقطع، خوب يجوز بالإجماع بالشهرة، يجوز أن يتزوج المسلم من الكتابية بالعقد المنقطع، وصار عندهم طفل نفس الحالة، فتتصور المسألة تتصور. ف فقال إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ألحق بمن؟ ألحق بالمسلم. إذا كبر وقال ما أريد الإسلام نقول له ترى نعتبرك مرتد، لن تعتبر قد ولدت على فطرة الإسلام. يقول كيف ولدت على فطرة الإسلام وأبي كافر؟ يقول ما لنا علاقة بأبيك، أنت تنسب إلى الأشرف، وبما أن أمك مسلمة تنسب إلى أمك. بس تقول شلون كافر يتزوج مسلمة؟ يصير كافر يتزوج كافرة، يتزوج كافر يتزوج كافرة، حبلت من عدة أسلمت وجاب الطفل، الطفل حكمه حكم أمه لأن أمه مسلمة، بعدين فصلوا. المهم عندما انعقدت نطفته كان زواج شنو؟ زواج صحيح عندهم. المهم فتصور المسألة بسيطة إن شاء الله. فنقول له اسمع، بما أن أباك مسلم أو بما أن أمك مسلمة فترى حكمك حكم من ولد على فطرة الإسلام، فتجبر على الإسلام، تجبر أن تؤدي واجبات وحقوق المسلمين. إذا قال ما أريد نقول له ترى نعتبرك مرتد، مرتد، ومو مرتد عن ملة، ترى مرتد عن فطرة. من ولد على فطرة الإسلام وارتد لا تقبل توبته ظاهرا ويقتل. يعني شنو لا تقبل توبته ظاهرا؟ يعني لا يحق للحاكم الشرعي أن يقول له أنت تبت من قتلك. الحاكم الشرعي يقول له توبتك بينك وبين الله عز وجل، أنا وظيفتي تختلف، أنا وظيفتي أن لا أقبل التوبة اللي تصدر من عندك. أما الله عز وجل قد يقبلها، يسجلك من ضمن الصالحين، من ضمن الشهداء، من ضمن التوابين، هاي مو شغلي أنا، علي بالحكم الظاهري، من ارتد عن فطرة قتل، حكمي ظاهري. أما قد يقبل البارع عز وجل توبتك وتصير من الصالحين، ولكنه قد أمرني بالظاهر قتل الكافر الفطري. أنت ترى تعتبر فطري، أنت مو ملي، لأن الملي هو الذي ولد من أبوين كافرين ثم أسلم ثم رجع إلى الكفر، هذا لا يقتل، لأن هذا عادة قد يكون صاحب شبهة لأنه ولد كافرا ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر، هذا يسموه مرتد. ماذا؟ مرتد ملي. المرتد الملي لا يقتل، يستتاب، تقبل توبته. أما بالنسبة إلى المرتد الفطري لا، المرتد الفطري لا تقبل توبته ظاهرا وحده القتل. قال وإذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ألحق الصغير، ألحق به بمن؟ بأبيه المسلم أو بأمه المسلمة، فلو بلغ أجبر على الإسلام ولو أبى كان كالمرتد. يا مرتد، المرتد الفطري. المسألة الرابعة تقول المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم. بما أنك مسلم تشهد الشهادتين، يقع بينك وبين أبوك، بينك وبين أمك، بينك وبين أخوك، عمك، خالك، يقع توارث، حتى لو كان واحد حنفي، واحد حنبلي، واحد إمامي، واحد إنه مطلقا، كل من يصدق عليه عنوان أنه مسلم يقع التوارث، يقع التوارث. وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم، الكفار نفس الحالة، يتوارث الكفار بعضهم مع البعض الآخر، يهودي ويا نصراني، نصراني ويا بوذي، بوذي ويا ما أدري إنه، بل إنه يعبد الأرواح أو الأشباح أو الأبقار، يتوارثون بعضهم مع البعض الآخر. المسألة الخامسة، قال المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب. هذا اللي ذكرته قبل قليل، المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب. وتعتد امرأته عدة الوفاة، بمجرد أن يولد الإنسان على فطرة الإسلام ثم يرتد رأسا يثبت أنه قد خرج عن الإسلام، عن الفطرة، عن فطرة الإسلام، فهو مرتد فطري، لا تقبل توبته وحكمه القتل. إذا ثبت هذا، طبعا لا يخفى عليك المسألة كون تثبت، يعني إذا هو ارتد فيما بينه وبين نفسه، الشريعة تقول لا علاقة لنا، احنا من حاسب الناس على ما في قلوبهم؟ من حاسبهم؟ أو إجا واحد وشاي قال أن فلان قد ارتد لا يسمع منه، هو يقر على نفسه ويصرح. الشريعة ماذا تقول؟ شوف الشريعة واهي بها أكو دقيات. الشريعة تقول أنا حسب الظاهر حدودي، حدودي اللي موجودة عندي، العقوبات التعزيرات، حسب ما يوجد عندي من أحكام شرعية، أنا لا أتجسس على الناس في بيوتهم، ما أتجسس على الناس في بيوتهم، ولا أحكم على الناس بما في صدورهم، ما أحكم على الناس بما في صدورهم، بس ما أقبل أن يتجاهر بمن؟ بالكفر أو بالذنوب. التجاهر عندي ممنوع، أعاقب على التجاهر. أما إذا إنسان في خلواته يصنع ما يشاء أنا ما أعاقبه، هذا عقابة بالآخرة، بس بالدنيا ما أعاقبه ولا أفضحه ولا أأمر بفضحه ولا أقبل أصلا بفضحه ولا أقبل أن يتجسس عليه. الشريعة هالشكل. بس أما هو يسقط جلباب الحياء ويتجاهر بالمنكرات ويقبل بها ويفتخر بها، لا، هذا أنا لازم أعاقبه. فإذا واحد بينه وبين نفسه كافر مرتد، الشريعة ما له علاقة به، ما تعاقبه، تعاقب الذي يتجاهر. أنا من حقي عندي نظام اجتماعي، أنت قاعد تحاول أن تخرب النظام الاجتماعي. لذلك بعض الملحدين عندما كنا نتناقش معهم يقولون لماذا تقولون المرتد يقتل؟ أقول له ارتد ألف مرة، شعلي يبي كان روح ارتد، أقعد ببيتك وارتد، أقعد بمجالسك الخاصة وارتد، يوم القيامة أحاسبك. أما أنك السلم الاجتماعي الموجود عندي والفطرة السليمة الموجودة عند المسلمين تحاول تلوثه، قلت لا والله أقتلك، لأنك أنت قاعد شو تسوي؟ قاعد تتلوث غيرك، أنت ملوث روح كل ملوثا، بس ما تتلوث ابني وتلوث أخويا، ذول أصحاب الفطرة السليمة. لا، الشريعة من حق أن تمنعك من ذلك، من حق ذلك القانون. قل سعيف الشريعة، القانون، القانون، كل دولة بيها قانون. لما تروح أنت إلى أي دولة غصبا ما عليك تحترم القانون. بعض الدول عندها قوانين مجحفة في بيع، في شراء، في نظام، في مخالفات مرورية، في الصادر، في الوارد، في الضرائب، أنت غصبا ما عليك بما أنه راح ذيك الدولة تحترمها، واحتمال الدولة كلها مليونين نفر، 3 ملايين نفر، وحاطينهم قانون. بس تجي للإسلام كذا مليون مسلم وكلهم مجتمعين على هذا القانون، تريد تلعب بكيفك وتخرب بكيفك. الشريعة تقول لك لا، أمنعك أنا كقانون، عفنا عن الشريعة. قلت له ست ليش تعتبر القوانين الإسلامية شريعة؟ اعتبرها قانون، اعتبرها دستور. بس أنت الدستور ما تكاتبه واحد فرنسي، أنا الدستور ما تكاتبه واحد عربي قبل 1400 سنة اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. أنت ليش تنظر للمسائل من منظار إيش؟ من منظار شريعة، منظار دين، وتتحسس أنت مقتنع بمن كتب قانونك قبل 100 سنة 200 سنة أيام الثورة الفرنسية كاتبين قوانين أنت مقتنع به. أنا مقتنع بواحد كتب قانون قبل 1400 سنة، تحترم قانونه واحترم قانونك وتنتهي القضية. إذن أنت تريد تخبث بالمجتمع الإسلامي وما تريد واحد يعاقبك، بس تروح بغير مجتمع غصب المعلقة قاعد تحترم قوانينهم وتحترم بعض أمورهم اللي قد أنت لا تعتقد بها. فالشريعة عندما تقول نحكم على المرتد الفطري بالقتل فيما لو تجاهر، نعم إذا تجاهر يستحق، لأن أنت ملوث، ليش تلوث غيرك؟ فلذلك قال المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة. طبعا إذا ماكو شبهة وحكم الحاكم بذلك، حكم أن هذا مرتد، شلون؟ بمجرد ثبوت ارتداده، بمجرد ثبوت ارتداده فإنه تعتد الزوجة عدة الوفاة. إذا أقر على نفسه يثبت، وإذا أكو شاهدين كون يرفعون أمرهم الحاكم الشرعي يحكم، الحاكم الشرعي لابد أن يحكم بالمسألة، وإلا الشهود قالوا أنه قد ارتد. غير نعرف الموضوع اللي ارتد به شنو، والارتداد كلمة مجملة، يا بشنو ارتد؟ ايش قال؟ مثلا قال القرآن كتبه النبي ولم ينزل عليه من السماء، مثلا، هل هذا يعتبر ارتداد مع أنه يؤمن بالله وبوحدانية الله ويؤمن بعصمة النبي صلى الله عليه وآله، يؤمن بيوم القيامة؟ والمسألة لازم حاكم شرعي يحكم بيها حتى نعرف شنو هذا، ارتداد أو ليس ارتدادا. مو كل مخالفة ها للنصوص أو للعقائد تعتبر ارتداد. يعني قال ماكو رجعة نعتبره مرتد؟ ماكو رجعة قال ما يعتبر مرتد. فالارتداد كون يقيس أهل العلم، حاكم الشرعي يحكم ارتد فلان أو أن فلان لم يرتد، يدزون عليه يجوز عنده شبهة. إذا كان عنده شبهة ما يعتبر مرتد، قال أنا عندي شبهة قريت هاي الآية القرآنية المباركة وفهمت منها المعنى الفلاني، هذا عنده شبهة لا يعتبر مرتد. المرتد الذي يصرح بعد وجود الخالق بعد وجود الإله، هذا الذي يعتبر مرتد. أما صاحب الشبهة لابد أن تبحث شبهته. قال المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة وتقسم أمواله. زين، وأما من ليس عن فطرة لن يعتبر حكم حكم الميت، لأنه يحكم عليه بالقتل، فحكم حكم الميت. زوجته تعتد وأمواله تقسم وهو حي، وهو حي. لذا كان يسألون قبل يسألون في المسائل من هذا القبيل، من هو الذي تقسم أمواله على الورثة وهو ما زال حيا؟ التجاوب تقول المرتد عن فطرة، يسألونها من كنا صغار.
حتى الملابس
هل
يأخذون
من
الملابس؟
ومن ليس عن فطرة، يعني من ليس عن فطرة؟ يعني الكافر الملي ولد على الكفر ثم أسلم ثم ارتد. ومن ليس عن فطرة يستتاب، هذا نقول له توب، التوبة منك مقبولة ظاهرا، فإن تاب هو بيرجع للإسلام، له ما على المسلمين وعليه ما عليهم. وإلا، وإذا ما تاب قال لا أتوب، وإلا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق، تعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة، وعدة الوفاة لا معها. زين، هذا قتل أو لم يقتل؟ مرة قتل تعتد عدة الوفاة، ومرة لا شرد، اش تعتد؟ تعتد عدة الطلاق. والمرأة، زين المرأة المرتدة شلون؟ المرأة المرتدة وإن كانت عن فطرة لا تقتل، المرأة المرتدة وإن كانت عن فطرة فإنها لا تقتل. لذلك قال والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة، حتى لو مرتدة فطرية يعني ولدت على فطرة الإسلام لا تقتل المرأة. الرجل المرتد عن فطرة يقتل، أما المرأة المرتدة عن فطرة لا تقتل، ولكن تحبس ويضيق عليها وتضرب في أوقات الصلاة إلى أن تتوب. تابت تابت، ما تابت تبقى بالسجن. هاي بالنسبة للمرأة المرتدة عن فطرة أو عن ملة. المسألة السادسة يقول لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. إذا مرتد مات من الذي يرثه؟ يقول لا يرثه الكافر، لأن عندنا قاعدة الكافر يرث الكافر إذا ماكو وريث مسلم، بس إذا أكو وريث مسلم هو الذي يرث الكافر، حتى لو كان الوريث المسلم بعيد والوريث الكافر قريب. لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم، ولو لم يكن وارث إلا كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر. يقول له زين، هذا المرتد مات أو قتل وعنده أموال وليس له أي وريث مسلم، لا طبقة أولى ولا طبقة ثانية ولا طبقة ثالثة، إلما الميراثة، بس عنده ورثة كفار، عنده عم كافر، عنده خال كافر. قال حينئذ حسب الأظهر، حسب الظاهر، حسب الظاهر من الأدلة وما ذهب إليه المشهور، ميراث للإمام، فإن الإمام وارث من لا وارث له. والمرتد، مو المرتد وين كان؟ كان مسلم، صح لو لا؟ يختلف عن الكافر الأصلي. إحنا ايش قلنا بالكافر الأصلي؟ الكافر الأصل الكفار الأصليون يتوارث بعضهم من البعض الآخر، بس مو هذا مسلم كان ثم ارتد فصح هو كافر بس ميراث عليه أساس نبطي للكفار وقد دخل في ربقة الإسلام مدة من الزمن. فالمرتد إذا مات وله وارث مسلم فميراثه للمسلم، والمرتد إذا مات ولا وارث له إلا الكفار لا يرثه الكفار أبدا، وإنما ميراثه للإمام، فإن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له، وارث من لا وارث له. وخالف الشيخ الصدوق رحمه الله، وقال على الأظهار، وخالف الشيخ الصدوق رحمه الله فقال المرتد إذا مات أو قتل وله أموال وليس له ورثة من المسلمين فميراثه لورثته الكفار. خالف في ذلك المشهور الذي حكم بأنه ماذا؟ الذي حكم بأنه لا، حكم المشهور بأن ميراثه للإمام عليه السلام لأنه وارث من لا وارث له كما ذكرنا. بلي
مطلق المرتد،
شلون
مطلق المرتد؟
مطلق المرتد، إيه بلي مطلق المرتد، بعد المرتد صار كافر، صار كافر صراحة، والكافر لا يرثه الكافر مع وجود المسلم. القاعدة هكذا سوف تبين. جيد، أكو قصة حول مسألة الكافر الفطري والكافر الملي لا بأس بذكرها، عندنا مجال قليل، مجال قصة مو مجال درس. يقال في زمن الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله قبل بقليل ظهرت حركة سموا حركة البابية والبهائية، وكانوا يدعون عندهم نبي وعندهم قرآن، وانتشرت في المناطق الشيعية في إيران، أول انتشارها كان في إيران، وبعدين اكتشف أن الدولة القيصرية يعني روسيا الحالية هي التي كانت تدعم هاي الفكرة، أرادت أن تحول تلك البلاد إلى الإلحاد من أجل أن تسيطر عليها، أرادت السيطرة على العراق وإيران والخليج كدولة عظمى أو إمبراطورية كبرى. وكثير العلماء كثير دافعوا عن هذه المناطق بالفتاوى وبالسلاح، معروفة حادثة السيد محمد المجاهد وحادثة صاحب الكفاية في مسألة الدفاع عن تلك المناطق. فظهرت هذه الحركة في إيران بشدة، حركة البابية وحركة البهائية، يدعون حد الآن موجود عندهم مخلفات، عندهم نبي يقولون عندنا نبي وعندنا كتاب. على أي حال، فورا ما انتشرت في إيران أرسلوا شخص إلى النجف وإلى كربلاء يدعو إلى هذه الحركة، وكان يتزيأ بزي أهل العلم، فكان يتكلم في صحن الإمام الحسين عليه السلام ويتكلم في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام، وفي النجف أيضا كان يتكلم مع الناس، والناس كانوا لا يلتفتون إليه، يعني مو فشي مهم. بس الدولة العثمانية كانت تحكم، فألقي على الرجل القبض، ألقت عليه الدولة العثمانية وأخفر إلى بغداد، خذوه إلى بغداد إلى الوالي العثماني. فالوالي العثماني أرسل إلى الآلوسي صاحب روح المعاني، تفسير روح المعاني، كان مفتي بغداد، فقال ماذا تقول في هذا وفي دعوى؟ قال هذا مرتد يجب أن يقتل، مرتد عن فطرة يجب أن يقتل. هو قال أنا لست مرتد، أنا شيعي إمامي كذا. فوالي بغداد قال لابد أن يحكم عليه علماء الشيعة يحكمون عليه، فأرسل إلى أحد علماء كربلاء وهو السيد إبراهيم القزويني المعروف بصاحب الضوابط، عنده كتاب اسمه ضوابط الأصول، وأرسل إلى علماء النجف إلى الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر وإلى الشيخ حسن كاشف الغطاء ابن شيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقال لابد أن تحضروا حركة، هاي حركة ارتدادية، تحكمون أنتوا علماء دين، تحكمون ذولا مرتدين، حتى كل واحد من عندهم إذا ادعى هكذا شيء يقتل. اتفقوا صاحب الجواهر مع كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة اتفقوا ما يروحون اثنيناتهم لأن ما يعرفون شي يصير. فاتفقوا واحد يبقى في النجف يحمي المدينة يحمي الحوزة فيما لو ذاك قتل لأن ما يعرفون شنو النتائج. فبقي صاحب الجواهر في النجف وذهب الشيخ حسن كاشف الغطاء. ينقل الذين ذهبوا معه يقولون احنا دخلنا الى محل السلطان او محل الوالي العثماني فوجدنا وفد كربلاء سبقنا السيد ابراهيم القزويني صاحب الضوابط سبقنا. يقول كنا احنا علماء النجف علماء كربلاء كنا 30 وعلماء العامة بيهم 100 واحد. احنا يتقدمنا السيد ابراهيم صاحب الضوابط والشيخ حسن كاشف الغطاء وذولاك يتقدمهم الآلوسي مفتي الديار العراقية. يقول ذولاك دخلوهم قبلنا قالوا اجى الوالي دخلوا ذولاك قبلنا. يقول ثم قالوا للشيخ حسن والسيد ابراهيم تفضلوا للدخول. يقول فالشيخ حسن رفض قال دخلت ذولاك قبلنا اذا ذولاك لهم صدر المجلس واحنا نقعد بالاخير لا نطب ولا نتناقش لأن هاي إهانة ليش دخلوا ذولاك قبلنا. قالوا لا هم في جهة وأنتم في جهة أخرى. يقول فدخل الشيخ حسن والسيد إبراهيم ودخل علماء وفضلاء حوزتي النجف وكربلاء وهذا جابوه هذا البابي البهائي جابوه. سئلوا أنكر أن يكون مرتدا بس الأوراق اللي موجودة وياه كقرآن وكحديث وإنكار لبعض الضرورات وأكو نبي وكذا قالوا هاي الأوراق تدل على ارتدادك. فصار نقاش حاد بين الآلوسي وبين كاشف الغطاء نقاش جدا حاد. كاشف الغطاء ماذا قال للآلوسي؟ قال لي أنت تتبع أي مذهب؟ قال لي مذهب أبي حنيفة. قال لأن أبا حنيفة يقول الكافر وإن كان مرتدا عن فطرة المرتد وإن كان مرتد عن فطرة لا يقتل. مو الآلوس يريد يقتل هذا يريد يقتله على مود يعترف علماء الشيعة بأن البابي والبهائية يقتلون على مود يصير تهمة أي واحد شيعي ما يعجبهم يتهموا بمن بالبابية وبالبهائية قتلوا بفتوى علماء الشيعة. فعلماء الشيعة حسوا هذا خبيث يريد شي يسوي له يريد يسوي انه سبب لقتل كثير من المخالفين له. فلذلك تصدى الشيخ كاشف الغطاء الى ان الرجل صاحب شبهه. يقول واذا حكمنا بانه مرتد فان ابا حنيفه يحكم بان المرتد عن فطره لا يقتل. الآلوسي قال مستحيل لأن بإجماع العلماء المسلمين المرتد الفطري يقتل. قال له ما أقول. قال بل يقول الوالي قاعد قال علينا بكتاب الفقه لأبي حنيفة. المسألة محلولة جيبوا كتاب الفقه لأبي حنيفة. جابوا كتاب الفقه لأبي حنيفة. الآلوسي قلب صفحات ما لقى الحكم. فالشيخ حسن كاشف الغطاء عليه رحمه الله قال له أعطيني الكتاب. دور في باب الحدود فوجد الحكم الشرعي بأن المرتد عن فطرة لا يقتل. فسكت الآلوسي وعفي عنه عفي عن هذا الرجل. لما خرج الشيخ حسن كاشف الغطاء رحمه الله العلماء وأهل العلم اللي وياه قالوا جزاك الله خير متى اطلعت على رأي أبي حنيفة؟ قال والله ما كنت أعلمه. قالوا لا قارينة ولا أعرف رأيه. قالوا إذن كيف شلون ذكرت هالشكل الحكم؟ يعني لو طلع ما موجود في رأي أبي حنيفة كان صارت مشكلة. دور مشكلة هم هذا مرتد يقتل وهم ما تحنا باعتبارنا شنو باعتبارنا جهلة وكذابين. قال ما اطلعت عليه ولكنني اطلعت على رأي ابن الجنيد الإسكافي. ابن الجنيد الإسكافي عنده هيك رأي إن الكافر وإن كان مرتد عن فطرة لا يقتل. وهذا آراء تشبه آراء أبو حنيفة هواية. يقول فأنا توكلت على الله عز وجل ما عندي شيء ما أقدر أدافع بعد هذا يحجون وياه يحجي كفريات ما يفيد وياه، فيقول ما عندي غير هاي الوسيلة، فتوكلت على الله عز وجل ها وذكرت هذا المعنى وطلع مصيب. بعدين أكو حالة صارت ينقلها بعض المؤرخين، يقول أكو شخص دخل المجلس ظن أهل النجف أنه مع وفد كربلاء، وظن أهل كربلاء أنه مع وفد النجف، ثم اختفى، فقيل لعله الإمام صلوات الله وسلامه عليه سدد ذلك على مود ينقذ دماء الشيعة في ذلك الزمان، لأن لما انطلعوا ما شافوا. وفد النجف قال أكو شخص كان جالس هذا وياكم، قالوا لا، ووفد كربلاء نفس الشيء قالوا لا، هذا احنا ظنينا وياكم أجل. فيقال لعله الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شيخنا
إيران
خلاها الشيعة
علام الحل.